طيب سؤال من نصراني يقول: أيها الشيخ، إذا كان الله عز وجل موجودا في الكون فلماذا لا نراه؟ والجواب، وركزوا مع الجواب أو تمنيت أن لو كان موجودا لأسأله وأقول: هل أنت ترى هذه اللمبة الكهربائية؟ ترى هذا المصباح؟ الجواب نعم. المصباح ده مضيء ولا مظلم؟ مضيء. لماذا؟ لأن وصل له ايه؟ تيار كهرباء. هل ترى التيار وإنما ترى أثره؟ فلماذا لا تنكر إضاءة هذا المصباح؟ الأمر الثاني، أنت مؤمن بأن هذا المصباح مضيء منير في الوقت الذي لا ترى فيه التيار الكهربائي الذي يوصل هذا النور إلى هذا المصباح. فإذا هناك ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده، ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده، بل إنك تفترى الشيء في أثاره واضحا جليا. ولذلك لما سئل مرة أبو حنيفة بمثل هذا السؤال وقالوا له: يا أبا حنيفة، أنتم تقولون بأن الله عز وجل موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، قال: هذا صحيح. قال: فكيف ذلك ونحن لا نراه؟ كيف ذلك ونحن لا نراه؟ تمثل لهم في جوابه بمثل جميل وقال للسائل: هل جلست الى جوار رجل يموت؟ قال: نعم. قال: ما الذي حدث؟ قال: ما؟ قال: ولما؟ قال: خرجت روحه. قال: وخرجت روحه وانت موجود الى جواره؟ قال: نعم. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: كان يتحرك ثم توقفت حركته. قال: اذا الروح خرجت وانت الى جواره؟ قال: نعم. قال: فصف لي الروح. صفها لي، اهي غازية كالدخان ام سائلة كالماء ام صلبة كالحديد؟ قال: لا استطيع ان اصفها. قال: زعمت انها خرجت وانت جالس ومع ذلك عجزت عن وصفها وعن رؤيتها، اتريد مني بعد ذلك ان ترى الله خالقها؟ يعني الروح من خلق الله وانت عاجز عن رؤيتها، انت عاجز عن رؤية الروح وهي من خلق الله، فكيف بك تريد ان ترى الخالق سبحانه وتعالى؟ مثال ثالث، من منا ينكر ان الله عز وجل قد خلق النملة وان النملة يتكلم؟ حد ينكر النمل موجود؟ له لغة؟ بيتكلم؟ بيتخاطب؟ حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت: نملة يا ايها النمل الآية. طيب، ومع ذلك هل فكر واحد منا ان يأتي بمايك حساس جدا للتسجيل ليضعه بين مجموعة من النمل ليلتقط وليسجل حديث النمل؟ ما حصلش. ليه؟ لانك قطعت الطمع في ان تدرك لغة النمل، اذ انك تعلم ان رموز اللغة لم يفكها الله الا لنبيه سليمان، فانت قطعت الطمع في ان تدرك لغة النمل وان تفك رموز لغة النمل. لذلك فكيف تصنع بعد ذلك ان ترى الله سبحانه وتعالى؟ لغة خلق من مخلوقاته قطعت الطمع في ان تدركها، ازاي تعطي لعقلك بعد ذلك العناء في ان يرى الرحمن؟ الله لم يهيئ عباده في الدنيا للرؤية، وانما هيأهم في الاخرة للرؤية، فإن النظر إليه في الآخرة من أعلى درجات النعيم في جنات النعيم. النبي عصام يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. يا سلام. فينشغلون برؤية الله عن كل نعيم، ينشغلون برؤية الله عن كل نعيم إذا ما نظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحينما سئل: يا رسول الله، نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضاهون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. اللهم متعنا بالنظر يا وجهك الكريم. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الوجوه، هذه الوجوه النظرة تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالرؤية من أجل مراتب النعيم يوم القيامة، الرؤية من أجل مراتب النعيم يوم القيامة. فسيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال له وإنما أراد الله بالدليل العملي أن يبين لموسى أنه لن يهيأ بعد في هذه الدنيا لهذه الرؤية الكريمة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يا الله، آيات عجيبة جدا. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. الجبل لمجرد أن تجلى الله عليه لم يتحمل وهو الجبل، فكيف بموسى الضعيف البنية لو تجلى ربه تبارك وتعالى إليه؟ تدبر. يقول النبي كما في صحيح مسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالرؤية أمرها عظيم. إذن ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الرؤية من أجل أنواع النعيم، وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد في الجنة وفي أي مكان موجود والله في الكون. أسئلة يعني قد أجبت عنها الآن بنا. فالله تبارك وتعالى على العرش استوى، الله جل وعلا على العرش استوى، استوى كما أراد وعلى الوجه الذي أخبر بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسأل رجل خبيث يوما إسحاق بن راهوي وقال: كيف تؤمنون بإله يدع عرشه ويتخلى ويخلو منه عرشه؟ فقال: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة من السماء إلى السماء الدنيا ليقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. مشكلة أنك شبه يتنزل خلاص بقى ذهنك جرم من عالي الى اسفل. لا يا اخي، الله ليس كمثله شيء، لا تمثل ابدا ذات الله بالمخلوقين، ولا تمثل اسماء الله باسماء المخلوقين، ولا تمثل صفات الله ولا تشبهه بصفات المخلوقين. الله يعلم وانا اعلم، فهل علمي كعلم الله؟ الله يسمع وانت تسمع، فهل سمعك كسمع الله؟ الله يبصر وانت تبصر، فهل بصرك كبصر الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد فصلت الحديث في هذا المبحث العظيم في اول دورة من دورات المعهد، وانا اتكلم عن مبحث الاسماء والصفات. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل: لا كفء له ولا ند له ولا ولد له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله احد، احد في ذاته، احد في صفاته، احد في افعاله سبحانه وتعالى.